والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الثالثة على الحال من مسائل التمسك بالعموم، فهو التمسك بالعموم عند الشك في الشبهة المصداقية للخاص. وإجمالا ذكرنا تفاصيل كلمات القوم في المخصص اللفظي، أما في المخصص غير اللفظي وهو المخصص اللفظي، طبعا محل الكلام في المخصص اللفظي المنفصل، محل الكلام في المخصص اللفظي عفوا اللفظي المنفصل، أما المخصص المتصل ليس هناك نزاع في عدم. لكن هذا التمسك بالعام في المخصص اللفظي المنفصل، المتصل يعني كان اجماع او وفور تسالم اطباق على عدم الجواز. الكلام في المخصص اللفظي المنفصل، هنا تعددت الأنظار في تحري نسبة الأقوال، فكثيرون مثلا نسبوا إلى المشهور، مو بعض مشهور قدماء يعني مشهور، مو مشهور طبقة هذا العصر، مشهور طبقات العلماء، نسب إليهم أنهم يسوغون التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصصة المنفصلة. مو بعيد يعني هذه النسبة ظاهرة عند تتبع في جملة من الفروع يذهبون إلى ونسب ذلك حتى الاستبيان على الغرب أنه يقول بالتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمفصل. طبعا استشهد لهذه النسبة بماذا؟ استشهد لهذه النسبة للمشهور أنهم يذهبون إلى التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بجملة من الفروق، منها هذا الفرق مثلا إذا شك في كون اليد يد عدوانية أو أمامية يعني مأذون، يعني صار نزاع بين المالك وبين غير المالك بعد وضوح أن غير المالك وضع اليد على عين مملوكة لشخص آخر، نزاع قضائي في أغلب المعاملات، فغير المالك السابق يعني يدعي يفرض أنها هبة، المالك يقول لا ليست هبة هي بيع، أو لما جرى المهم غير المالك يدعي دعوة والمالك يدعي دعوة أخرى، ربما يدعي بيع ذاك يدعي هبة. نعم أو قد يدعي أنها يقول نعم هذه لا بيع ولا هبة تقصد عدوانا ويقول لا ليس عدوانا وانما هبة او بيع. المهم وضع غير المالك يده على العين متسالم بين الطرفين، انما يحصل نزاع في صفة اليد، صفة هبة مأذونة امانية او غير امانية بنمط او بنمط اخر. هنا ذهب المشهور الى تضمين غير المالك الذي وضع يده، مع انه من التمسك بالعام في الشبهه الانصافيه المخصصه. باعتبار انه عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي او حتى تكون ماذونه مثلا، فاليد هي يتمسك بالعموم على اليد. نعم، يتمسك بماذا؟ بعموم على اليد في الشكل الشغل المصداقية المخصص. الكثير ربما استشهد النسبة إلى المشهور أنهم يتمسكون بهذا الفرق، وفي فروع كثيرة في الحقيقة. هذا الفرق يمكن، هذا الفرع وأمثال من الفروع، وليس في خصوص هذا الفرع، هذا الفرع وأمثال من الفروع يمكن تفسير يمكن تفسير النتيجة التي هي شبيهة بنتيجة التمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص بجملة من التخريجات توافق التمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص. لطيف، يعني انت اذا لاحظت نتيجه معينه في الفقه في باب فقهي ابدا لا تحصر تلك النتيجه بماذا؟ بتخريج واحد او بطريق واحد. كثيرا ما الانسان طبعا هكذا يظن يحتمل، ولكن هذا مو صحيح. في موارد عديده يمكن الانسان ان يفرج النتيجه الواحده بتخريجات عديده مو بتخريج واحد. فهذه طبعا هذه كتوصية فقهية ضرورية الإنسان يلتفت إليها، مو بالضرورة إذا رأى نتيجة فقهية وغالبا هالنتيجة الفقهية طريقها هذا الطريق السالك العام، معناته أن صاحب القول بهذه النتيجة حتما يلتزم بهذا التخريج، مو ضروري. ولا أنت ضروري أيضا تلتزم بالطريقة، قد تصل إليه طريق آخر. هذا يجب الإنسان يكون يقظ متنبه في الفقه الى هذه التوصيه. المهم، هذا الفرع وامثال الفروع كما يقول الميزه النعيمي يمكن ان يخرج بثلاث او اربع تخريجات. تخريج منه هو هذا التمسك بالعموم في الشمل المطلق المخصص، توجيه اخر يبني على المشهور وهو الصحيح، قاعده المقتضي والمانع. قاعدة ماذا؟ المقتضي والمانع. قاعدة المقتضي والمانع هذه قاعدة يجب أن بين قوسين خلينا نشرحها شوية حتى نعرف أنها تخريج ثاني، طريق ثاني. قاعدة المقتضي والمانع نستطيع أن نقول هي قاعدتان أو هي مفادان، مفاد ثبوتي ومفاد ظاهري، مفاد واقعي هو مفاد ظاهري. المفاد الواقعي هو الذي مر بنا من مبنى المشهور القدماء أن العام نسبة إلى الخاص ليس نسبة متعارضين، لا بدوا، لا تعارض بدوي ولا تعارض مستقر. المتأخرين يقولون تعارض لكنه غير مستقر. المتقدمين يقولون لا هو تعارض مستقر ولا هو تعارض غير مستقر، اصلا هما ليست متعارضان، هما متزاحمان في الملاك. هذا مر بنا. هذا المعنى الثبوتي للمقتضي والمانع او الرافع او الدافع عند القدماء. العام والخاص مقتضي ومانع معناه ثبوتي، يعني متزاحمان. قاعدة المقتضي والمانع في العموم والخصوص لها معنى إثباتي وكأصل وظيفي ظاهري. بأي معنى؟ هي بمعنى أنه عند إحراز المقتضي والشك في المخصص وهو مانع أو رافع لا بد من التمسك بالمقتضي كوظيفة ظاهرية عملية. وظيفة ظاهرية. هذه وظيفة ظاهرية، مو ظاهرية ظاهرية. هذا هي قاعدة تمسك بالمقتضي عند الشك في الرافع. عند القدماء هذه ليست وظيفة ظاهرية بالمعنى المتبادر في ذهننا، أصول عملية ظاهرية، لا، لها معنى آخر، ظاهرية من صنف معين من الظاهرية. شلون؟ كيف؟ عند القدماء عليه ألم يمر بنا الآن أحد معاني قاعدة المقتضي والمانع أن عندهم الخاص نسبة مع العام ليس نسبة المتعارض غير المستقر ولا مستقر، هو أصلا المتزاحمين، أليس؟ جيد. المتزاحمان في باب التزاحم إذا شك في وجود المزاحم الآخر هل يرفع اليد عن المزاحم الأول؟ ما يرفع اليد في موارد التزاحم. أنت تعلم بأن لديك ملاك أو حكم أول وتشك في وجود مزاحم، إما أهم أو عدم وجوده، إما أهم أو غير أهم، إما تحتمل أهميته أو هو دون في الأهمية أو غير موجود، هل ترفع اليد عن الأول؟ ما ترفع اليد عن الأول. هنا عدم رفعك اليد عن الأول وإن كان حكم ظاهري، لربما أنا موجود المزاحم الثاني وربما يكون أهم، ولكن هذا التمسك الظاهري ليس بمعنى أنه التمسك بالملاك في المزاحم الأول قد يكون سرابا وهباء منثورا أصلا غير موجود في موارد الوظيفة الظاهرية. الوظيفة الظاهرية قد تصيب وقد تخطئ، تخطئ بأي درجة أنه ما موجود شيء أصلا هكذا. بينما هنا لا، هنا ليس بمعنى انه قد لا تصيب وتخطئ بالمره، لا، بمعنى انه قد يكون رعايه الاول خطا على حساب رعايه من الثاني، باعتبار الثاني موجود. المقصود اذا على ضوء كلام المشهور في العام والخاص انه مقتضي ومانع، على ضوء كلام المشهور القدماء من تفسير معنى العام والخاص، من الطبيعي في مورد الشك في الخاص عندهم يكون التمسك بالعام ماذا؟ ملزم. يعني من هذا الوجه، لأن المقتضي يحرزون أنه وجوده موجود، يشكون في جانب الشبه المصداقية للرافع للدافع للمانع، مع إحراز المقتضي كيف يرفع اليد عنه للشك بسبب الشك في الرافع أو الدافع. يعني بعبارة أخرى دقيقة، يكون البحث من موارد الشك في باب التزاحم، أيهما تعييني، أيهما هل مورد تعييني في ذا الجانب أو تعييني، ولكن يعني بعبارة أخرى يكون من موارد الشك في بحث التزاحم. ليس تزاحم امتثال يجري في الملاكي الأول، قسمين الملاكي أو أقسام الملاكي بتمامها، لكن جملة منها نعم تجري، جملة لا أقول كلهم، بعض أحكام التزاحم الملاكي قد يكون شبيه التعارض، قد يكون شبيه التعارض، لكن إجمالا عمدة أحكام التزاحم الملاكي سواء في باب اجتماع الأمر والنهي ندعو في مقام الفعلية أو ما نحن فيه العام والخاص في مقام الجعل، من قبيل أحكام التزاحم الامتثالي. فالمقصود إذن المعنى الثاني لقاعدة المقتضي والرافع عند المشهور وظيفة ظاهرية، بس مو من قبيل أصول عملية، وظيفة ظاهرية في دائرة وباب ماذا؟ دائرة وباب التزاحم. في دائرة باب التزاحم. وفي دائرة باب التزاحم عندما تحرز مقتضي لا يسوغ لك أن ترفع عقلا وقناعيا، لا يسوغ لك أن ترفع اليد عن العام اللي هو مقتضي لمجرد الشك في وجود مانع أو رافع أو دافع. هذا تخريج ثاني. ولاحظ هذا بين قوسين لازمنا، إذا التخريج الثاني لتمسك المشهور بمقتضى العام مع الشك في الشبهة المصداقية المخصص قد يخرج من باب المقتضي والمانع. المقتضي والمانع قاعدة ذات المفادان، مفاد ثبوتي واقعي ومفاد ماذا؟ إثباتي. قبل أن نروح للتخريج الثالث والرابع، هنا فقط من باب الفهرس، إذا صار لاحظوا واضح في جدل في الأصول العملية، في الأصول العملية في بحث الاستصحاب، في بداية بحث الاستصحاب، في أس وأساس بحث الاستصحاب، هل هناك بديل عن الاستصحاب وهي قاعدة المقتضي عند الشك في الرافع؟ وينسب للقدماء أن عندهم بديل، يدعون البديل عن الاستصحاب، أصل وأس أساس الاستصحاب عندهم بديل عن، وهو قاعدة المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي، المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي. وهذه قاعدة المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي في جدل حول دليلها، حول حقيقة هذه القاعدة الظاهرية البديلة عن الاستصحاب. أقول هذا البحث الذي يجري حول قاعدة المقتضي والمانع كقاعدة إثباتية ظاهرية، هنا من هذا البحث العام تبين لها وجه، لها تخريج بناء على مسلك القدماء في معنى العام والخاص. هل أنا التخريج تام تماما أو لا؟ لا زال يواجه عراقيل، هذا بحث يأتي في محله بمشيئة الله. لكن إجمالا لها تخريج، إذن قاعدة المقتضي والمانع عند القدماء أكثر إشكالات المتأخرين في بحث الاستصحاب وغيره على المتقدمين في قاعدة المقتضي والمانع، أكثر إشكالاتهم لأنهم يفسرون المقتضي والمانع العام والخاص يفسرون من باب التعارض غير المستقر. يعني تعارض غير مستقر يعني ماذا؟ يعني في حدود في الجهل، العام له حدود والخاص له حدود، والخاص في منطقة وجود الخاص أصل عام لا وجود له، فإذا لا وجود له المقتضي أصل وجوده غير محرز في موارد الشك في الرافع. لذلك في الحقيقة نمط الإشكالات من المتأخرين على المتقدمين في قاعدة المقتضي والمانع مبني على مبنى المتأخرين العصار في معنى التخصيص، في معنى العام والخاص، معنى عملية التخصيص اللي هي نوع من تضييق القوالب والأطر في الجعل، بينما المتقدمين ما يضيقون. أي على كل هذا الفات إجمالي لبحث قاعدة المقتضي والمانع، وتبين بالدقة التفتوا أن قاعدة المقتضي والمانع عند القدماء ليست قاعدة ظاهرية صرفة كالأصول العملية قد تخطئ وماذا؟ تخطئ بالمرة وقد تصيب، بل هي من قبيل ماذا؟ القواعد الظاهرية في باب التزاحم، يعني في باب الثبوتيات محرزة على أي حال. المهم هذا فائدة معترضة ذكرناها في البيت. شلون؟ الآن بغض النظر يقولون في البداية بورصة عرض الاحتمالات، بغض النظر عن التصديقات، قبل التصديقات من خطأ السرعة في بناء التصديق نفياً أو إثباتاً. أهم خطوة في أي بحث علمي، في علم الأصول، علم الفقه، العقائد، التفسير، أي بحث من البحوث، قبل المسارعة على التصديق والنقد والإبرام، هذا خطأ وكثيراً ما يسعون، هو عملية حشد معطيات كثيرة في التصورية. ده مفيد جداً. البحث اللي هو يسمونه فرض المسألة مثلاً، بعضهم يعبر عنه، الاعتناء بفرض المسألة بالمعطيات التصورية جداً دخيل في سلامة وسداد التصديق والنتيجة. عكس ذلك اللي واحد يسرع في التصديق ونقض إبرام، لا يرد عليه، اصبر انت هو شنو يرد عليه ولا يرد عليه وكذا، يدل عليه قبل يدل عليه أو يرد عليه. أولا خليه يصير واضح، أي يصير واضح التصورات شنو، المعطيات شنو، المواد شنو، ثم بعد ذلك أي فيصير البحث الآخر يجي. فهذه نقطة مهمة لطيفة. حينئذ إذا جملة من الموارد التي يحسب أنها من التمسك بالعام في الشؤون المصداقية للمخصص يمكن أن تكون من هذا الوجه، يمكن أن تكون من وجه المقضي والمانع. وجه ثالث قد تكون من باب التمسك باستصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي سيأتي بحثا مفصلا إن شاء الله، بديل عن التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصصة بالدقة، وليس بديل إنما هو عظيم. هو عادة يعرف أنه بديل، بس هو مو بديل، هو عظيم. يعني هو يمهد خطوة صغروية مصداقية للعام، فبعد ذلك يتأتى التمسك بالعام، استصحاب العدم الأزلي. عدم ماذا؟ عدم المخصص المشكوك في كون المورد شبهة مصداقية له. فإذا هنا ليس من باب التمسك بالعام منفردا مستقلا في موارد الشبهة المصداقية للمخصص، لم ينفرد بالتمسك بالعام منفردا في موارد الشبهة المصداقية المخصص، إنما استعين صغرويا مصداقيا. وهذه فكرة كل خلاصة فكرة استصحاب العدم الأزلي، استعين بالاستصحاب العدم الأزلي لتنقيح الصغرى والمصداق في نفي الخاص للتمسك بالعام. قد يكون يخرج من هذا الباب، من باب يعني التمسك باستصحاب العدم الأزلي. وقد في تخريج ثالث، تخريج ثالث غير مضطرد في كل، عفوا رابع، تخريج رابع غير مضطرد في كل الأبواب، لكن مضطرد في جملة من الأبواب. ما هو التخريج الرابع؟ التخريج الرابع الذي مر بنا أنه يمكن التمسك بالعام الذي أخذ موضوعه عدمي وجعل الخاص عنوانه وجودي، وبعد العام موضوعه عدميا والخاص موضوع وجودي، والعام إلزامي والخاص ترخيصي. شوف يعني بهذه الشروط، الشرطين أو ثلاث الشروط الثلاثة، إذا كان العام موضوعه عدمي والخاص موضوعه وجودي، بعد والعام إلزامي والخاص ترخيصي. إذا وجدنا عموم إلزامي، موضوعه عدمي، خاص، وجودي، محمول حكمه ترخيصي، مثل ماذا؟ ولا يبدين زينتهن، لا يبدين حرمة. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضوا، يغضوا حرمة، حرمة النظر أو حرمة كشف المرأة جسدها، هاي حرمة 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 حرمة، إما في النظر أو في الكشف. لمن؟ ما عين. قول للمؤمنين يغضوا، ممن يغضوا؟ ما إيه بعد ذلك؟ إلا إلا في إلا على أزواجهم، ما ملكت أيمانهم، آبائهم، أخوانهم، أخذ عناوين مخصصة، لكن هذه العناوين المخصصة كلها ماذا؟ وجودية. وهي ماذا؟ ترخيصية. فلدينا عام موضوعه عدمي وهو إلزامي، ولدينا خاص موضوعه وجودي ومحموله حكمه ترخيصي. نعم، والعام إلزامي موضوعه عدمي، يعني بشكل متعاكس. الآن بعد ما وضحنا الضابطة، بسم الله الرحمن الرحيم، هي ضابطة في الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع إذا نشوف المحمول حرمة وجودي، الحرمة شيء إثبات، يعني شيء ثبوتي إلزامي ثبوتي، لكن موضوعه عدمي. موضوع عدمي المقصود مو الأصل، الموضوع هو بالله ربنا وصاله، مو عن الجدار، مو عن الإنسان شيء طبيعي، ولا عن الحيوان، ولا عن فلان، عن الإنسان، عن الإنسان يا رب العالمين. لا يبدين زينتهن ما كذا، وإن كان بنحو الكراهة موجود من الإنسان بلحاظ الملائكة، بلحاظ الحيوان، بلحاظ الجن، بس من هو ويا المن ما قاعدين نسوي مو ويا الملك، ولحاظ الأرض بعد، الأرض شكت إلى الله من النبي إبراهيم إنه خلنا يلبس سراويل، كان لما العادة سابقا ما كان يلبس السراويل، فضجت الأرض إلى الله حول النبي إبراهيم على أبينا وعلى عيسى. فأول من الرواية عندنا أول من اتخذ السراويل، المقصود حتى الأرض في وظيفة دعوه دعك عن هذه الأحكام اللي ما يقوم بها إلا الأنبياء والأوصياء والأولياء. الآن دعنا ويا نحن عموم على كل. فالمقصود ماذا بالنسبة للإنسان؟ موضوع إنسان، لكن عدمي بهاللحظة، يعني ما في قيد، ما في قيد آخر، عدمي. أزواجهم لا، إنسان زوج، إنسان خال، إنسان أخ، إنسان أب، هلم جرى. فالخاص عنوان وجودي، هذا الخاص الذي عنوان وجودي لكن حكمه عدمي، ترخيص هو شنو؟ عدم، لا إلزام، لا اقتضاء. فالحكم في الخاص عدمي لكن وجود وجوده موضوعه وجودي، الحكم في العام لا وجودي موضوعه عدمي. هذه ضابطة ارتضاها السيد اليزدي وارتضاها الميرزا النعيمي، بديلة عن من؟ عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص. إذا لاحظوا هاي مسألتنا التي نحن فيها، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، لها كم بديل غير هي نفسها؟ لها ثلاث بدائل، المجموع يصير أربع بدائل، أربع طرق، وإن كانت تختلف هذه الطرق في الشمولية للأبواب، لكن أربع الطرق للوصول إلى نفس النتيجة، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. زين شنو هاي الضابطة الرابعة؟ خلينا ندخل فيها إجمالا. هذه هي أيضا محل بحثها، وإن كان بحثوها في الفقه لم يبحثوها هنا بتفصيل. هذه أيضا نظرية أخرى، نظرية أخرى. شوف المعطيات المهمة قبل بحث التصديقات والنظر الظلام، التوسع في المعطيات التصورية مهم، عبر عنا تحرير الفرض الفقهي، هي خطوة أولى في الاستنباط، ذكية وعميقة أصل مجتهد مجتهد أو غير مجتهد، حتى أعلم أو غير أعلم، محقق أو غير محقق. أصل الخطوة الأولى، المرحلة الأولى في الاستنباط، تحرير تصور الفرض الفقهي. المرحلة الثانية تحرير تصوريا الأقوال الكثيرة في المسألة وتنوع الاختلافات فيما بينها. كلما كان الفقيه مفسر أي باحث في المعارف عند باع في الخطوة الأولى والثانية أكثر، كلما صار قدرته في التحقيق أكثر. على كل في منهج الاستنباط، فهنا هذه القاعدة لازم، هاي الضابط خلينا نفتهمها بغض النظر عن صحتها وسقمها، نكمل إن شاء الله غدا. هذه القاعدة التي ارتضاها الميزان المعيني والسيد اليزدي، وصلى الله على محمد وعلى آله.